يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين، قيل معناه لا تشرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماش رضي الله تعالى عنه وأرضاه جذ نخلا له فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. فأنزل الله تعالى: ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين، رواه ابن جرير عنه. لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية، حيث قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا، أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تشرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تشرفوا الآية. وفي صحيح البخاري تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يحتمل أن يكون المراد به لا تسرفوا في النفقة في سبيل الله، لأنه قال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولا تسرفوا في هذا الإيتاء، لأنه غير مقدر كما سبق. وهذه الرواية التي ذكرها عن ثابت بن قيس رضي الله عنه لا تصح، وكما ترون هي من رواية ابن جريج عنه، وهي من رواية ابن جريج لسبب النزول، ومثل هذا يكون من قبيل المرسل. ويبقى النظر أيضا في مسألة، وهي: هل في الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى إسراف؟ وهذه المسألة مختلف فيها، من أهل العلم يقول ليس فيه إسراف، ويستدلون على هذا ببعض الأدلة، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما أبقى لأهله قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. وكذلك عمر رضي الله عنه جاء بشطر ماله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم كسعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، ونهاهم عن أن يتصدقوا أو أن يوصوا بمالهم. ومعلوم أن، وعلى كل حال، الأحاديث الواردة في أن الإنسان أن يترك عياله وأهله أغنياء خير من أن دعهم فقراء عاله يتكففون الناس، غير هذا من النصوص التي قد يفهم منها أن الإنسان لا يتصدق بكل ماله ولا بنصف ماله. الأقرب الله تعالى أعلم أن يقال فيما يتعلق بالنفقة في سبيل الله أن هذا يتفاوت بتفاوت الناس ويختلف باختلافهم. فمن كان بمنزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحيث إذا أنفق ماله لا ينتظر من الناس شيئا، ولا يتعلق قلبه بهم، ولا يسأل أحدا شيئا، فلا بأس أن ينفق كل ماله. ومن كان دون ذلك بحيث إذا أنفق تعلق قلبه بالخلق أو سألهم أو انتظر منهم عطاء، فمثل هذا يقال له: لا تنفق إلا بالقدر الذي لا يلحق فيه من تعول شيء من الإجحاف. والرجل الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من ذهب فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فرده أعرض عنه، فتعرض له فأعرض عنه، ثم أعطاه فأخذها فرماه بها وقال: يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يتكفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يوضح المعنى. وما قال لأبي بكر رضي الله عنه هذا، ولا قاله لعمر. ولذلك لعل من أحسن ما يقال في الجمع بين هذه النصوص ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات من أن ذلك يختلف باختلاف الناس، فهذا أحسن والله أعلم من قول من قال بأن النفقة في سبيل الله يدخلها الإسراف، ومن قال بأنه لا يدخلها الإسراف بإطلاق، وإنما يقال فيه تفصيل. والله عز وجل لما ذكر النفقات على الوالدين والأقارب في سورة الإسراء قال ولا تبذر تبذيرا، قال لا تجعل يدك مهلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تلومك نفسك ويلومك الناس من أصحاب الحقوق من الأولاد والذين لهم حق في النفقة أنك لم تبقي لهم شيئا، محسورا منقطعا بك لا تستطيع التصرف، ما عندك مال. وهنا قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الحافظ ابن كثير رحمه الله ما حملها على هذا، ولا يصح سبب النزول، لو صح لا كان دخوله في هذا العموم دخولا قطعيا، وكما هو معلوم أن سبب النزول إذا صح فإنه يدخل في العموم قطعا، وإخراجه بالاجتهاد ممنوع، لكن سبب النزول لا يصح. فابن كثير رحمه الله حملها على ما ذكر كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لا تسرفوا في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. والإسراف ضابطه أو أحسن ما قيل فيه والله أعلم هو إنفاق المال بغير وجه صحيح، إنفاقه في معصية الله عز وجل يكون إسرافا سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، لو أنفق ريالا واحدا أو فإنه يكون مسرفا، كل مال ينفق في معصية فهو إسراف، يعتبر إسراف وتبذير، ما في فرق، يعتبر إسراف وتبذير. وأما الذي ينفق في غير معصية الله عز وجل في الأمور المباحة فهذا ليس له ضابط محدد، وإنما يختلف باختلاف الناس، فقد تكون النفقة بالنسبة لفلان من التبذير، وبالنسبة لفلان ليست من التبذير، ليست من التبذير، وهكذا. هذا قد يشتري هذا الثوب ب400 لكنه يملك الملايين فما هو تبذير بالنسبة لي، لكن واحد دخله في الشهر 400، دخله في الشهر كله 400 أو 500 أو 700 ويشتري جوال ب700 هذا يعتبر تبذير بالنسبة له، لكن إنسان دخله بالشهر 10,000 ويشتري هذا التلفون ب700 مثلا ما هو تبذير، لكن بالنسبة لذاك اللي دخله 400 500 700 يعتبر تبذير. هذه العمامة يشتريها إنسان ب100 أو أقل من ذلك أو أكثر، وقد تكون تبذيرا وقد لا تكون تبذيرا بحسب. إنسان ما يملك شيئا ولا يجد نفقة، نعم، بل ربما ما يزيد دخله في الشهر عن 400 ويشتري هذه 140 ولا 120 هذا تبذير، وآخر دخله 10,000 ما يعتبر تبذير. وقل مثل ذلك فيما يقتنيه الإنسان من أثاث ومن متاع وما يستأجره من المساكن، قد يستأجر بيت 40,000 ودخله 4,000 فهذا يعتبر تبذير، يعتبر تبذير. لكن إنسان دخله 20,000 واستأجر بيت 40,000 ما يعتبر تبذير، إلا أن يكون ذلك خارجا عن حاجة الإنسان فيعتبر من التبذير، واضح. وهكذا في القراء، إنسان يضع للضيف كما فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم عجلا كاملا، هذا نفقة في محلها إن لم يكن مقصود بها تفاخر المباهات فهذه نفقة إذا كان ينتفع بهذا، إذا كان ينتفع بهذا، لكن إذا كان ما ينتفع به فإن إضاعته تعتبر من التبذير، تعتبر من التبذير. وهكذا.
وقوله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله: حمولة ما حمل عليه من الإبل، وفرشا الصغار من الإبل. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخدجاه.
الحمولة هنا فعولة بمعنى فاعلة، فاعلة يعني حمولة بمعنى حاملة، أي أنها تحملكم وتحمل متاعكم. فالحمولة من الأنعام حمولة، الحمولة هي الإبل، ولا حاجة لقول من قال بأن الحمولة الإبل والخيل والحمير والبغال. نعم هذه تحمل لكنها ليست من الأنعام، لأن الأنعام المراد بها الأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرها: الإبل والبقر، الأنواع الثمانية أو الأزواج الثمانية عفوا التي ستأتي: الإبل والبقر والغنم، نعم، بنوعيه المعز والضان. فهذه هي الأنعام. هنا قال ومن الأنعام، فلا يدخل فيه الحمير والبغال والخيل لأنها ليست من الأنعام، فيبقى الإبل ويبقى النظر في البقر هل يحمل عليها أو لا يحمل عليها. وتعرفون الحديث البقرة التي قالت إني لم أخلق لهذا، فالأصل في البقر أنه لا يحمل عليها، وهذا هو المعروف في بلاد العرب، وأن أبقارهم لا تحتمل ذلك. لكن يوجد في بعض بلاد العجم أبقار تحتمل هذا، ويحملون عليها الأمتعة العظيمة وينقلونها عليها مسافات شاسعة. فعلى كل حال حيث وجد ذلك، إن كان ذلك مما يطيقه ويحتمله، فيدخل في قوله حمولة الأبقار التي تحمل. قد يوجد بعض الأنواع تحمل. فالحاصل أن هذا خلاف الأصل، وإلا فالأصل أن البقر لا يحمل عليها، فيقال الحمولة هي الإبل. إذن هذا واضح. يبقى الفرش، ما المراد به؟ ومن الأنعام حمولة وفرشا، فبعضهم خصه بصغار الإبل لا يحمل عليها لا تحتمل، فهذا هو الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، فرش الصغار من الإبل. وذهب الكثيرون إلى أن الفرش هو ما يقابل الحمولة، ليس صغار الإبل فقط بل يدخل فيه الغنم. إن قيل لها فرش إما باعتبار أنها قريبة من الأرض بقوائمها، وأنت حينما تشاهد من بعيد الإبل والغنم تشعر أن الغنم لاصقة في الأرض، والإبل طويلة القوائم مرتفعة، ويحتمل أن يكون قيل لها ذلك فرش باعتبار أنه هذا من المنافع التي تؤخذ منها، يؤخذ من أصوافها وأشعارها ما يفترش من ألوان الفرش التي ينامون عليها أو يجلسون عليها أو نحو ذلك، فينتفعون بلحومها وألبانها وأصوافها وأشعارها وأوبارها.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا.
نعم، لاحظ الآن هذا القول يدخل فيه القول الذي قبله، اللي قبله خص ذلك بصغار الإبل، بينما هذا يقول ما لا يركب فهو داخل في الفرش، فيدخل فيه صغار الإبل ويدخل فيه الغنم. وقد يكون القول من قال بأنه صغار الإبل هي الفرش قد يقصد بذلك المثال لا يقصد به الحصر، احتمل يكون من قبيل التفسير بالمثال، لأن المقابلة والله تعالى أعلم هنا من الأنعام حمولة وفرشة، يتخذ منه حمولة ويتخذ منه الفرش، فيكون الحمولة في الإبل والفرش فيما عدا ذلك.
وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن، يشهد له قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى أن قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الثمار والزروع افتراء على الله. إنه لكم أي إن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة في القرآن.
كلوا مما رزقكم الله، الأمر هنا هل يقال هو للوجوب أو للاستحباب أو يقال للإباحة لأنه في سياق الامتنان؟ هو للإباحة، ولذلك لا تكاد تجد في القرآن الحث على الأكل والشرب وما إلى ذلك من الأمور التي يطلبها الإنسان بما طبع عليه وما جبل عليه لافتقاره إليها في بقائه في هذه الحياة ولما يجد فيها من اللذة، لا تجد الحث عليها، الأكل والشرب والجماع أبدا، إلا أن يذكر ذلك على سبيل الامتنان مثلا. وبينما الأشياء العبادات الشاقة يكثر يتردد الأمر بها مثل الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك مما يشق على الإنسان. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة وهي واحدة الخطو، والخطوات جمع خطوة، فرق بعضهم بين هذا وهذا وسبق الإشارة إليه، وهي المسافة التي تكون بين القدمين في المشي، قال لها خطوة، تقول خطوت خطوة، وخطوة خطوة واحدة الخطى، والخطوة المسافة بين القدمين. وخطوات الشيطان أي طرائقه ومسالكه التي يزينها للإنسان يدرجه فيها حتى يسلك في سبيل الغواية شيئا فشيئا، يزين له أمرا قد لا تنكره نفسه ابتداء، ثم بعد ذلك يبلغ به إلى أمور لم تخطر له على بال أنه يلج فيها ويقع فيها نسأل الله العافية، شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصل به، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات. وسد الباب هو الطريق الذي يصل به الإنسان إلى، قد يتوسع الإنسان في الكلام مع النساء من باب الدعوة إلى الله أو التواصي على البر والتقوى أو التواصل في قضايا زواج مثلا، وسيط يبحث لهن عن أزواج، أو عبر منتديات في الحوار والكلام وما أشبه هذا مما يزينه له الشيطان شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يمرض قلبه، حتى يمرض قلبه، وقد يقع في الفاحشة ولم يخطر في باله أنه يبلغ إلى هذا الحد، ما خطر في باله، لكن البداية كانت أنه فتح على نفسه بابا هو كان في غنى عنه وزينه له الشيطان، باب التواصي على البر والتقوى، ثم بعد ذلك وصل إلى أمور. وهكذا الذين يدخلون في أشياء ما كان لهم أن يدخلوا فيها في البداية غير على الدين، ثم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم تتحول إلى نجوى طويلة في أمور، ثم بعد ذلك يدخل في أشياء قد تذهب بآخرته صلى الله عليه وسلم، يفتن ويبتلى ويدخل في أشياء يخالفه عليها أهل العلم وكذا، وقد لا يكون يظن في البداية أن يصل إلى هذا الحد.
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن.
هنا قوله ثمانية أزواج يحتمل أن يكون النصب بفعل مقدر محذوف كلوا ثمانية أزواج أنشأ ثمانية أزواج خلق ثمانية أزواج يحتمل هذا ويحتمل أن يكون المراد كلوا نعم ثمانية أزواج باعتبار أنه عائد إلى وين إلى قوله كلوا من ثمره إذا أثمر ولكن هذا الثاني فيه بعد أن يكون عائدا إلى قوله كلوا كلوا لأن الكلام هناك في الثمر كلوا من ثمره إذا أثمر ثم قال ومن الأنعام حمولة عفوا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ثمانية أزواج يعني يكون كلوا مما رزقكم الله ما الذي رزقهم الله ثمانية أزواج يحتمل هذا ويحتمل أن يكون بدلا يحتمل أن يكون بدلا من قوله حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا يعني ومن الأنعام ثمانية أزواج هذه الثمانية أزواج لا تخرج منها لا يخرج منها الحمولة والفرش ومن الأنعام حمولة وفرشا يعني ثمانية أزواج على كل حال ويمكن أن يكون بدلا مما في قوله مما رزقكم الله ما رزقكم الله ما هذا الذي رزقهم الله ثمانية أزواج والأزواج هنا المقصود بها الأفراد لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى تقول هذا زوج تطلقه على الاثنين معا الذكر والأنثى ويقال للواحد منهما بأنه زوج باعتبار ما يقابله ولهذا يقال هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان زوج على الواحد فهنا أطلق على الأفراد هذا اللفظ زوج ثمانية أزواج يعني هي باعتبار المجموع تعتبر أربعة الذكر والأنثى زوج وباعتبار الأفراد تعتبر ثمانية ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الضأن معروف جمع ضائن وهو ومن المعز قرأه كثيرون كابن عامر وابن كثير وأهل البصرة بفتح العين المعز وهي لغة فيه والمعنى واحد.
ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية وقوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية وقوله تعالى نبئوني بعلم إن كنت
عفوا سألهم هذا السؤال قال لهم قل أذكرين حرم أم الأنثيين أذكرين حرم أم الأنثيين يعني لا يخلو الحال من أن يكون المحرم هو الذكور مطلقا يحرم عليهم كل ذكر طبعا هنا في قوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين لأن ذكر هنا الضأن والمعز فذكر الضأن وذكر المعز وأنثى هذا وأنثى هذا. والآن ذكرين حرم جميع الذكور بإطلاق، والواقع أنكم تنتفعون بها بأوجه مختلفة من الأكل والأشعار والأصواف، فلم تمتنعوا من الانتفاع بها، أو أن المحرم عليكم هو الإناث كل أنثى، والواقع أنكم تنتفعون بها أكلا وبألبانها وما أشبه ذلك. بقي ما في بطونها، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين سواء كان ذكرا أم أنثى، والواقع أن ما يخرج من بطونها لم تمتنعوا من الانتفاع به، فالله عز وجل لم يحرم شيئا من ذلك، وأنتم متناقضون في هذا غاية التناقض، لا تقومون على أصل وقاعدة صحيحة، وإنما هو إفك وافتراء وتخرص ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. هذا وجه الرد. قل آذ ذكرين حرم، يعني جميع الذكور، وأنتم الواقع لم تمتنعوا من جميعها، أو جميع الإناث ولم تمتنعوا من، أو ما اشتملت عليه البطون سواء كان ذكرا أم أنثى، والواقع أنكم لم تمتنعوا من الانتفاع بذلك.
وقوله تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج. قل آذ ذكرين حرما من أنثيين، يقول لم أحرم شيئا من ذلك، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول تعالى كله حلال. وقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك.
قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، آذ ذكرين، تلاحظون أنه منصوب هنا، منصوب بحرم. قل آذ ذكرين حرم، ما قال آذ ذكران، آذ ذكرين حرم، يعني حرم الذكرين. وقوله هنا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أم هذه التي يسمونها المنقطعة، فهي بمعنى بل والهمزة، لأن الاستفهام هنا للإنكار. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني بل أكنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. كيف عرفتم أن هذا حرام، هذا الإفك والزور اللي تقولونه، كيف عرفتم أنه؟ هل كنتم حضورا حينما خلقها الله عز وجل، أو حينما عهد إليكم بذلك فأنتم على بينة من الأمر تستطيعون الوقوف عندها؟
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، لأنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله، معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية.
لا أجد فيما، هذا الحصر هو أقوى صيغ الحصر كما ذكرنا مرارا في باب المفهوم، مفهوم المخالفة. نعم، مفهوم المخالفة أنواع، وأنواعه متفاوتة من حيث القوة. فأقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء، ثم يليه الحصر بإنما، ثم تأتي المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشرط إلى أن تصل إلى مفهوم اللقب وهو أضعفها وليس بحجة. فالحاصل أن هذا أقوى صيغ المفهوم، هو اللي وردت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو يكون مما أهل به لغير الله. فهذه الأنواع هي المحرمة بطريق الحصر. هذه سورة الأنعام مكية. فكثير من أهل العلم يقولون إن هذا الحصر كان في أول الأمر، ثم جاءت الأشياء الأخرى كما في سورة الأنعام، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وكذلك أيضا ما جاء تحريمه كالحمر الأهلية في عام خيبر، وكذلك ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. على كل حال، من أهل العلم من السلف من الصحابة وكذلك أيضا بعض من جاء بعدهم وقفوا عند هذه الآية وقالوا لا يحرم سوى هذه المذكورات في الآية فقط، وما عدا ذلك فهو حلال. وتوسع بعض الفقهاء في هذا جدا حتى أباحوا أكل أمور كثيرة كالأسد والفيل وأنواع الوحوش والحشرات والحيات وما أشبه ذلك. ومن أراد التوسع في هذا جدا فلينظر في مثل كتاب أضواء البيان، ذكر أشياء كثيرة جدا في المطعومات من الحشرات وغيرها، وذكر فيها أقوال أهل العلم. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه الآية كانت في أول ما نزل، ثم بعد ذلك حرمت أشياء أخرى. فكل ما ورد عن الشارع تحريمه فإنه داخل في جملة المحرمات ولو لم يكن داخلا في المذكورات في هذه الآية. ومن أهل العلم كالشافعي رحمه الله من وجه هذه الآية توجيها آخر وقال إن هذا جاء على سبيل الرد والمبالغة فيه، فالمشركون حرموا أشياء مما أباحه الله عز وجل وأحلوا أشياء مما حرمه الله، فرد عليهم فكأنه يقول الحلال ما حرمتم والحرام ما أحللتم على سبيل المبالغة. فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو مما أهل به لغير الله والباقي حلال على سبيل المبالغة. وعامة أهل العلم لا يقولون هذا، لكن يقولون هذا كان في أول الأمر، لا أن الحامل على ذلك هو الرد على فرى المشركين، والله أعلم.
أو دما مسفوحا،
مثل حديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، مع أنه ورد في أشياء مثل من عمل عمل قوم لوط أكرمكم الله فإنه يقتل الفاعل المفعول به، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حد الساحر ضربه بالسيف، وأمور أخرى مما ورد فيه أنه يقتل غير الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.
أو دما مسفوحا، وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به.
إلا أن يكون ميتة. كانوا يأكلوا الميتات في الجاهلية، وتعرفون الشبهة التي احتجوا بها، ما ذبحتم بأيديكم حلال وما قتله الله بيده الشريفة تقولون حرام، لما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكانوا يأكلون الميتات. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، المقصود بالدم المسفوح الذي يخرج من أوداج الذبيحة عند الذبح، هذا كانوا يتلقونه بإناء ثم يطبخونه ويأكلونه، فهذا نجس ولا يجوز شربه ولا أكله. هذا هو الدم المسفوح، بخلاف الدم الذي يكون عالقا باللحم أو باقيا في العروق فإن هذا لا إشكال فيه. وكذلك أيضا ما أصله الدموية مثل الكبد والطحال فإن هذا يجوز كما لأنه مستثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا جائز لا إشكال فيه.
وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما،
هنا قال قلت لجابر بن عبد الله، والرواية في البخاري بهذا السياق جابر بن زيد، جابر بن زيد. وأصل الحديث أيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، عفوا في تحريم الحمر الأهلية عام خيبر، جاء ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح في البخاري، ولكن بهذا السياق قلت لجابر بن زيد. عمرو بن دينار هنا يرويه قال قلت لجابر بن عبد الله، هناك قلت لجابر بن زيد عن عمرو بن دينار، وكذلك عمرو بن دينار رواه عن جابر بن عبد الله لكن ليس بهذا السياق، وإنما فيما يتعلق بتحريم الحمر الأهلية.
يعني صواب رعاك الله جابر بن زيد
بهذا السياق هكذا، والله أعلم.
قال قلت لجابر بن زيد رضي الله تعالى عنه إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لاحظ الآن كلمة زعم هنا ما المراد بها؟ أن ذكرنا من قبل أنها تارة تذكر يراد بها التوهين أو تكذيب الخبر بحسب مرتبته، وأحيانا بمنزلة قال، فهنا هي بمنزلة قال. يزعمون، من هم يزعمون؟ الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقولون.
فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي الحكم بن عمرو الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك، هنا قال الحبر، لا أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس البحر لتبحره في العلم،
ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه الآية، وكذا رواه البخاري وأخرجه أبو داود، وروى أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية.
طبعا يبقى النظر فيما عدا ذلك، يعني غير المذكورات، يعني الآن لو أخذنا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمذكورات الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يبقى النظر في أشياء ثانية ما ورد فيها ليست من ذوات الأنياب ولا من ذوات المخالب من الطير، ما حكمها؟ حشرات. هناك أشياء نهي عن قتلها مثل الضفدع، فلا تحل بالتذكية لأن منهي عن قتلها، مع العلماء اختلفوا في أكل الضفدع، لكن هناك أشياء الآن ما حكم أكل السحالي، نعم الحشرات مثل هذه الأشياء ما حكمها؟ من أهل العلم من يمنع من هذا من أكلها، وهذا باعتبار أن الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي من الأمور المستخبثة. يبقى النظر ما هو ضابط الاستخباث كونها مستخبثة، ما الضابط؟ قالوا أسلم الناس ذوقا هم العرب، هم أسلم الأمم، فما استخبثه العرب الذين نزل عليهم القرآن استخبثوه بطبعهم فهو خبيث لا يؤكل، بعموم قوله ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من المستخبثات يستخبثون هذا، وهذا ما ينضبط أيضا لأن العرب كانوا مثل ما ذكرنا لكم سابقا اللي الأعرابي اللي سئل ماذا تأكلون في الصحراء قال نأكل ما هب ودب ودرج إلا أم حبين، قال لتهني أم حبين العافية، يأكلون كل شيء مثل هؤلاء ما يتنزهون عن شيء، قد يكون اللي حملهم على هذا شدة الفقر الحاجة، ولا يعني هذا أنهم ما كانوا يستقذرونها أو يستخبثونها. فعلى كل حال الأشياء المستخبثة عرفا ليس للإنسان أن يأكلها، كهذه الحشرات ليس للإنسان أن يأكلها والله تعالى أعلم، وكذلك الأشياء الضارة لعموم الأدلة الواردة في هذا المعنى، فما ثبت ضرره باعتبار أن الضرر غالب فيه، فلا يجوز أكله، لا ضرر ولا ضرار، والعمومات اللي يؤخذ منها هذا. فهذه الأشياء يقال أنها لا تجوز. وما عدا ذلك مما لم يرد فيه دليل ما لم يكن من ذوات المخالب ولا ذوات الأنياب فإنه يجوز. في أشياء يمكن ما كانت معروفة عند العرب في بيئتهم. الآن الذي يشبه الجمل يسمونه اللامة، تشبه الجمل تماما لكن ليس لها سنام وأصغر شوي من الجمل، وهي مثل الجمل لها خف، ما حكم أكلها؟ جائز، ما في إشكال. أنواع كثيرة من الطيور ليست من ذوات المخالب، تحتاج الدليل في كل واحد من هذه الأنواع؟ ما نحتاج دليل. وكذلك أيضا مثل الزرافة، ما حكم أكلها؟ ليست من ذوات المخالب ولا الأنياب، يجوز. وهكذا كل ما لم يكن من ذوات الأنياب ولا المخالب ولا من الأشياء المستخبثة أو ما غلب عليه الضرر فإنه يجوز أكله. وأما الحيوانات البحرية فالأصل أنها تؤكل جميعا إلا ما ثبت ضرره، إلا ما ثبت، فيجوز أكل الحي منها والميت. اختلف العلماء في بعض الأشياء مثل كلب البحر، والأصل في ذلك الجواز لهذه الأشياء كلها إلا ما ثبت ضرره.
وهذا لفظ ابن مردويه، ورواه أبو داود، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: فلولا أخذتم مسكها.
ماتت فلانة، هم كانوا يسمون الدواب، كل واحدة لها اسم، يسمون الآلات، هذه دلدل، وهذا هذه القصواء، وهذه كل شيء يسمونه. هذه أحدى الأشياء ماتت لها اسم معين، ماتت فلانة.
قال: فلولا أخذتم مسكها، قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغت فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي نحوه.
في قوله هنا: أو لحم خنزير، أو لحم خنزير، ذكر هنا اللحم، وهل يقال بأن ذلك بمفهوم المخالفة لحم خنزير أن غير اللحم يجوز؟ لأن الله ذكر اللحم بعدين قال بعده: فإنه رجس، والرجس هو النجس. لحم خنزير، لحم مضاف والخنزير مضاف إليه، ثم قال: فإنه رجس. الأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف ولا المضاف إليه؟ الأصل أنه يرجع إلى المضاف، لأنه هو المحدث عنه، هو المحدث عنه لحم فإنه. وقد تكلف بعضهم فقال إنه يرجع إلى المضاف إليه. لماذا؟ من أجل أن يدخل فيه الشحم، وهذا لا حاجة إليه، لأن اللحم إذا أطلق في لغة العرب فإنه يدخل فيه الأحمر والأبيض، يدخل فيه هذا وهذا، لحم خنزير فإنه رجس، وبناء عليه لا يجوز الانتفاع بدهون الخنزير ولا جميع المشتقات التي استخرج منه وما يلحق بلحمه كالأمعاء وما أشبه ذلك. هنا قال: أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه الضمير هنا عاد مفردا، يحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى المذكورات السابقة كلها، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه يعني المذكور مذكورات سابقة رجس، هذا احتمال. والأقرب الله تعالى أعلم أنه يرجع إلى الأخير، يرجع إلى الأخير، فإنه رجس، والأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. كذلك أيضا نعم أنه مذكر هنا الضمير، أو لحم خنزير فإنه ومفرد، ثم ذكر الفاء هنا وإن يشعر بالتعليل، يدل على التعليل، فإنه رجس، فهذا يحتاج إلى بيان لربما في الخنزير، لأن الذين يأكلون الخنزير يلتذون به، ولربما قدموه على سائر اللحوم كما هو مشاهد. وأما الميتة والدم المسفوح فلا يخفى أنها ليست من أطايب الطعام حتى عند الذين يأكلونها، لما يقدم له ميتة ويقدم له شيء مذكى لا شك أنه لا يعدل بمذكى. ولذلك ابن القيم رحمه الله رجح أن الضمير هنا يرجع إلى الأخير لحم الخنزير من هذه الأوجه التي ذكرتها آنفا، ثلاثة أوجه: أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله. الآن أو هذه حرف عطف، أو فسقا هذه معطوفة على إيش؟ تبهوا، هي ليست معطوفة على رجس. ما هو يقول إن لحم الخنزير رجس أو فسق؟ لا، هو يذكر المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، انتبهوا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. كم صارت؟ أربعة. يعني كقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هي بمعناها تماما. فهنا سماه ما أهل لغير الله به سماه فسقا، يعني محرم عليكم ميتة دم لحم خنزير ما أهل لغير الله به، فهنا قال أو فسقا، أو أن يكون فسقا أهل لغير الله به، وسماه فسقا لتوغله في الفسق، لتوغله فيه، لأنه ذبح لغير الله عز وجل، ذبح للأصنام، تقربوا به إلى قبر أو إلى معبود سوى الله تبارك وتعالى.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.